نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، وحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف عضو الشورى سابقا، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا توفيقه والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله ابو محمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حييتم وبوركتم،
حياكم الله، مرحبا بكم مرة بعد أخرى، وهذه تحية خاصة وترحيب خاص بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة مع الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. وعلى بركة الله تعالى نتلقى أسئلتكم واستفتاءاتكم على هواتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالأخت الكريمة فرحة، تفضلي. عفوا، الأخ الكريم فرحان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، تفضل.
الله يحييك، كيف حال الشيخ سليمان؟
حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل يشترط لقبول توبة تارك الصلاة إن لازم يعلم جماعة المسجد وأهله إن كان تارك الصلاة؟ السؤال الثاني،
عفوا، يخبر،
هل يشترط لقبول توبة تارك الصلاة بأن يعلم أهله وجماعة المسجد بأن كان تارك الصلاة؟ السؤال الثاني، أنت فهمت؟
فاهم، يعني وش المقصد يعني، أو أين اطلعت على هذا الأمر في أن
أن يخبر
الناس وأهله أنه كان تارك للصلاة؟ يعني
أنا سمعت الناس يعلم أهله وجماعة، لازم يعلم أهله وجماعة المسجد أنه كان تارك للصلاة.
وش دخل أهله وجماعة المسجد؟
والله ما أدري.
طيب، السؤال الثاني.
الموسوس،
إيه؟
إذا استفتى عالم أفتى بفتوى سهلة، ثم استفتى عالم آخر أفتى بفتوى صعبة، هل إذا أخذ بالفتوى السهلة متتبع الرخص؟
طيب،
وجزاك الله خير وشكرا، مع السلامة.
شكرا فرحان، حياك الله. معي متصل، أم روان، تفضلي. أم روان معي؟
ألو،
حياك الله أم روان.
ألو
أيوة، تفضل بالسؤال، الله يحفظك.
أيوة، أنا السنوية ناوي أحج السنوية وحج لي محظورات الإحرام، وثاني شيء عندي أختي وتبي تحج وهي ما اتمرت، يعني وش الحكم؟
طيب،
شكرا
لك يا أم روان. أم عبد الرحمن، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الرحمن، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
لو تكرمت ممكن ثلاث أسئلة للشيخ.
نعم، تفضلي.
السؤال الأول، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، طيب كيف يكون للمرأة في بيتها؟ يعني هل يكون بين الأذان وإقامتها هي للصلاة، أو الأذان والإقامة المسجد اللي بجانبها؟ يعني هذا الحكم ينطبق على المرأة في بيتها أو لا؟
طيب،
السؤال الثاني، متى يبدأ الشد على الطفل في مسألة الصلاة؟ يعني أنا ابني بلغ 7 سنوات،
نعم،
أعلمه الصلاة، طيب يعني هل أشد عليه حتى يعني درجة أني أصحيه من النوم عشان يقوم يصلي، أو أني صلاة وصلاة، يعني متى أبدأ أشد عليه هاي بالتدريج أو بمجرد ما يبدأ 7 سنوات؟ طيب، السؤال الثالث،
أيوه،
إذا بالنسبة للآلة، إذا انقطعت عن المرأة وبدأت ترى إفرازات صفراء، واستمرت معها يعني 12 ساعة أو أكثر، وتعرف أنها بعد السفرة هذه حتى لو قصر بيضاء لكن متأخرة. متى تبدأ بالصلاة؟ هل تنتظر القصة البيضاء أو إذا طالت معها الإفرادات الصفراء تبدأ بالصلاة؟
طيب شكرا بارك الله فيك. حمود معي تفضل.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم. تفضل يا حمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظك ويرعاك بخير.
الله يسعدك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
واحد يا شيخ، أنا طلعت في 21 رمضان إلى دولة الصين علشان لزراعة الكلى. فزرعت الحمد لله خلال أيام هذه من 21 يوم العيد. هل أفطر يوم عيدنا اللي هو في السعودية أو عيد الصين خلال الفترة هذه؟
كيف؟
ما أقدر أصور.
وين كنت يا حمود؟ أولا شفاك الله وعافاك يا أخي الكريم. نعم.
في الصين.
نعم.
الصين عيدهم يوم الأربعاء وعيدنا حنا الثلاثاء.
طيب.
فخلال أيام هذه يا شيخ طبعا ما أصوم فيها عقب الزراعة لأن الدكتور مانعني. طيب. السنة الأولى من رمضان ما أصوم كله.
أنت صادفك العيد في الصين؟
إيه نعم صادني. طيب. العيد في الصين.
الأضحى ولا؟
لا رمضان.
لا رمضان. هل أصوم أفطر أصوم اللي هو اليوم الثلاثاء أو
طيب بعيده؟ السؤال الثاني يا حمود.
السؤال الثاني يا شيخ، في الآن يا شيخ الدكتور أمرني أني أصلي على كرسي في المنزل خلال 3 شهور هذه معتزل، هل يجوز أني أصلي 3 شهور هذه على كرسي؟
طيب معتزل الجماعة.
معتزل على الناس كلهم.
نعم.
إلا في فترة أطلع لقاها يعني بالسيارة لوحدي وأرجع.
طيب السؤال الثالث يا حمود.
السؤال الثالث يا شيخ، هذا أطلع أصوم بعد الثانية إن سمح لي الدكتور قاسم، هل أقضي الأيام هذه أو أطلع عنها؟
طيب شفاك الله وعافاك وأتم عليك. نعم. العافية. نعم. يا أخي الكريم شكرا. جود تفضلي. أختي جود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ حبيت أسألك عن زي الخيوط أو زي هذا زي الخيط الملون اللي يجيك زي الزينة، هل يدخل في حكم الوصل أو لا؟
طيب في الشعر هو؟
إيه زي التركيبة في الشعر وملونة. نعم. هل يدخل في الوصل يعني وصل الشعر المستعار أو لا؟
لكن اللي يشوفه يقول هذا خيط، يعني يعرف أنه خيط.
كأنه خيط بس أنه ملون كذا للزينة.
طيب تسمعين إجابة. شكرا. أم محمد تفضلي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أمكسرين
الشيخ. نعم تفضلي الله يحفظك.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، أنا حلفت إن زوجي إن شاء الله وزيت هذا اللي نعطيه ذهب ذهبي يعني.
نعم.
وشريت باع البيت الثاني وشري البيت الثاني وكان ذهب قليل مرة يعني.
أنت حلفتي، اسمعيني يا أم محمد الله يحفظك، أنت حلفتي إن اشترى زوجك بيت لكم أنت بيع تعطينه. أيوة. الذهب.
ايوه.
طيب وش صار، وش اللي صار بعد ذلك؟
صار ان باع البيت اللي احنا فيه وشرى لنا بيت بدون بيت.
طيب باع البيت اللي انت فيه.
ايوه وشرعنا بدون بيت يعني زاد معاه يعني مبلغ واجد. وبعدين هو ما طلب مني اني اعطيه يعني عذاب اللي نحلفت ان شريته اعطي فيه. ما ادري يا شيخ انا الحين اني اعطيه او اكفر انا وخلاص. ما ادري ايش يجي يعني ما ادري ايش يصير غلط. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
أنا عندي عيال أصحيهم على الصلاة وما يقومون يا شيخ وتعبت معهم يعني صحيه بس ما في فائدة. يعني كيف يصير يا شيخ؟ هل يتم ولا معلش يعني اللي كبيت وما صلوا وش نسوي كيف هالتعامل
معهم؟ الله يصلحهم يا اختي الكريم الله يصلحهم. شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ فرحان يسال يقول هل يشترط، وواضح من اسئلته من سؤاله النفس النفس الوسواس فيها، يقول هل يشترط لقبول توبه تارك الصلاه ان يخبر اهله وجماعه المسجد بانه كان تاركا للصلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. فان من القواعد والاصول الشرعيه المقرره ان الاصل هو ستر الانسان على نفسه فيما ياتي من الذنوب والموبقات، هذا هو الاصل. بل قال العلماء حتى ما اوجب الحدود ان للانسان ان يستر على نفسه وله ان يطهر نفسه بالحد، هذا فيما يتعلق بالحدود فقط. اما ما عداها من الذنوب والمعاصي فلم يقل احد من اهل العلم ان الانسان يخبر الناس بما كان منه، وإنما الواجب عليه في هذه الحال قطعا، ولا أعرف خلاف أهل العلم، أنه يستر على نفسه في هذا، وتكون توبته فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا يجعل توبته فيما بينه وبين الناس. مثل ما تفضلت في بعض استفهاماتك حول هذا السؤال، يعني من الذي أثار هذه المسألة من حيث الأصل؟ ما الذي أحاجك أن تسأل الناس هذه الأسئلة أو أن تخبرهم هذه الأخبار؟ كل هذا لا يجوز ولا يحل الإنسان أن يفعله. وكما جاء في الخبر يبيت الإنسان محفوظا بستر الله عز وجل ثم يصبح يهتك ستر الله عز وجل على نفسه، سواء كان هذا بمثل هذه الظنون والوساوس أو كان هذا من باب التبجح الذي يحصل من بعض الناس بالحديث عن معاصيه. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال عبر تويتر تقول السائلة فيه فضيلة الشيخ ما حكم وضع الرباط على الفخذ للرجل السمين لمنع التسلخ الذي يحصل خاصة في أيام الحج وكثرة المشي، يجعل رباط على فخذه أو أن يلبس السروال القطني يعني خاصة لمن يعاني من هذه التسلخات؟
نعم، أما نحتاج إلى لبس المخيط المفصل على هيئة الجسد سواء كانت من السراويلات أو من غيرها فهذا له أن يفعل ذلك عند الحاجة، ولكن عليه الفدية، والفدية خصالها كما يقولها العلم هي على التخيير، كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفسرت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، يعني إما صيام أو صدقة أو نسك الذي هو إهراق الدم أو ذبح الذبيحة أو ذبح الشاة، فله أن يصوم 3 أيام، وله أن يطعم أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يذبح شاة إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا كان هذا مثل الرباط الذي يربط فلا بأس، يربط رباط على الفخذ الأول ورباط على الفخذ الثاني في أعلاه حتى يمنع الاحتكاك، هذا لا شيء فيه، ولا يعد هذا من الملبوسات أو من المخيطات المفصلة على قدر الجسم، فإذا احتاج إليها أو حتى لو لم يحتج جاز له أن يفعل ذلك ولا فدية عليه.
نعم،
وإنما الفدية في المفصل.
نعم نعم، هو يوجد في هناك رباط يعني أشبه ما يكون بالرباط الذي يربط على اليد، يعني هشاش أو كذا.
نعم، يشد على الرض العضلي
نعم مثل هذا.
أي كذلك، هذا مثل الشاش، هذا لو وضع عليه يعني الربطات المعروفة في الشاش الطبي فلا يعد هذا من اللباس، لأنه لم يفصل. حتى لو قلنا أنه على الفخذ، الفخذ ليس من الملبوسات العادية.
نعم،
الفخذ له عدة اعتبارات، أن يكون بربقة وأن يكون بمدخل للرجل الأولى ومدخل للرجل الثانية، فإذا انفصلت بهذه الطريقة فهي لم تعد ملبوسا مفصلا على قدر الجسم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم روان تقول أنا ناوية أن أحج هذه السنة وتسأل عن محظورات الإحرام التي تتجنبها.
محظورات الإحرام يراد منها في الشريعة على جهة العموم هو ترك الترفه وترك التنعم، وهذا من حكمة الله عز وجل في ذل الإنسان بين يديه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا خلع الثياب المعتادة ولبس الثياب الموحد الذي يقع للإنسان، من ذلك عدم لبس المخيط، والمخيط عند أهل العلم ليس هو الذي فيه خياط أو فيه مشابك ونحو ذلك، وإنما المخيط هو الذي يفصل على الجسم على وجه الاعتياد، مثل القميص ومثل الفنيلة ومثل السراويل ومثل البنطال ومثل القميص، وكل هذه تعتبر من المخيط الذي يمنع منه حتى ولو لم يكن مخيطا، بمعنى أن بعض المصانع والمكائن قد تحيك الفنيلة
بالكبس مثلا،
نعم، بطريقة غير مخيطة. وكذلك أيضا الخيط اليدوي قد تخاط الفنيلة كلها من غير يكون لها ملاحم خياط
نسيج.
فإذا كلمة المخيط جاءت عن بعض التابعين، وإنما أراد بها ما يغلب على الملبوسات التي تفصل على قدر الجسم، وهي الملبوسات المعتادة، وهي التي يلبسها الناس على وجه الاعتياد. ومن ذلك ألا يمس طيبا، ولكنه لو تطيب في بدنه قبل الإحرام فلا ضير عليه في استدامة هذا الطيب بعد ذلك. ومن ذلك كما هو معلوم عدم الصيد في الحرم. والذي أقترح الحقيقة على الأخت الكريمة أن تأخذ بعض المناسك، مثل كتب مناسك الحج والعمرة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو موجود مطبوع، كما أنه موجود في موقع الشيخ على الأنترنت، فتقرأه، فهو يسير وموجز، تستطيع أن تقرأه في يمكن ساعة أو ساعتين، يكفيها عن مثل هذه الأسئلة المطولة. والله
بارك الله فيكم وحسن إليك. وتسأل عن، تقول أختي تريد أن تحج لكنها لم تعتمر قبل ذلك.
نعم، لها أن تحج حتى لو لم تعتمر، لكن يفضل لها بعض أهل العلم هو أن تجعل نسكها تمتعا، بحيث تأتي بالعمرة أولا، عمرة الحج، عمرة النسك، ثم تأتي بعد ذلك بالحج. لكنها لو اختارت الإفراد وهي لم تعتمر قبل ذلك أفردت ولا ضير.
نعم.
لكن قول كثير من أهل العلم أن العمرة واجبة، فإذا حجت مفردة فالأفضل لها أن تعتمر، فإن كان بلدها بعيدا أفضل لها أن تأتي بعمرتها بعد الحج إذا حجت مفردة، لأي سبب اختارته من نفسها أو كان الوقت عليها ضيقا، أو أن تعتمر متى ما استطاعت بعد ذلك، لأن الأقرب من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة المفروضات وأن تحج وتعتمر. فإذا حج فقط دون عمرة فإنه يأتي بالعمرة بعد ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو مختار يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أسأل عن الدين الذي يحرم صاحبه من الحج، وهناك عدة إشكالات، مثل أن الدين كبير وكلفة الحج قليلة جدا مقارنة بهذا الدين، وهل هو في حجة الفرض أو في غيرها، وإذا كان تعدد الدائنين مع علو المبلغ، إذا لم يسامح صاحب المبلغ ولن يرضيه أن أدفع له مبلغ يعني قليل هو عبارة عن رسوم الحج.
نعم، ذهب بعض أهل العلم وبعض مشايخنا إلى أن منع الدين للحج هو على وجه التعبد وليس لمعنى معقول. وجه التعبد أي أنه مدام في حق لآدمي فلحق الله عز وجل لا تحج حتى تأتي بها. القول الثاني أنه لحق الآدمي فقط، وهو معقول المعنى. فمثلا إذا رضي، من تطبيقات هذه القاعدة أنها لحق الآدمي، إذا رضي فلا بأس. إذا علمنا رضاه كما يقولون بالميانة يعني وبالثقة فيكفي ذلك. إذا غلب على ظنك أنك تستطيع سداد الدين في آخر الشهر اللي هو وقت حلول الدين، مثلا لا يحل الدين أو القسط إلا في آخر ذي الحجة، في آخر ذي الحجة هو يعلم أن عنده القسط الشهري هو 5000 ريال، وعنده 5000 ريال أخرى للحج، فيحج هنا ولا ضير، لأن المعنى هو لحق الآدمي، بخلاف من سيحج ب5000 ريال ويغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يسدد القسط في آخر الشهر. هذه الآثار والتطبيقات المتعلقة باعتبار أن منع الدين للحج هو أنه معقول المعنى، وهذا هو الأقرب، فلذلك تترتب عليه هذه الأحكام. فإذا رضي صاحبها فلا بأس. وكذلك أيضا إذا غلب على الظن غلبة ظاهرة، إنسان عنده ملاءة في الجملة لكن قد لا يتوفر المبلغ، وعليه 1,000,000 ريال مثلا، ولن يحج إلا ب3,000 ريال ولا 4,000 ريال، ويعلم كرم الشخص وسخاء هذا الدائن، هي الإذن الضمني الذي يسميه العلماء، أما الإذن الصريح أو الإذن الضمني الذي يعرف من حال الشخص. لكن بعض الذي يطالب ب1,000,000 ريال أحيانا هو يريد ريال قبل 5,000 ريال، فإذا علم منه ذلك فالأصل أنه لا يجوز له أن يفعل. لكن بل المستحب هنا، المستحب ألا تحج عليك دين لا تستطيع سداده، وسيكون ما يدفع في هذا الحج هو لسداد دينك، بخلاف ما ذكرنا من أقساط السيارات وأقساط المنازل، يستطيع الإنسان يحج وهي مقسطة ولا تحل هذه في أثناء الحج، فينتبه الإنسان لهذا. وإذا كان عليه دين لا يستطيع أن يسدده بتمامه إلا بترك الحج، فنقول تركه للحج أفضل وأحب إلى الله عز وجل من فعله، لأن حق الآدمي مقدم على حق الله عز وجل في هذه المسائل.
حتى الشيخ لو كان الحج الفريضة،
حتى لو كان لا فرق، النافلة ما تكلم فيها أهل العلم، كلام أهل العلم هي في الفريضة فقط، فمن باب الفريضة هي من باب أولى، أنه لا يجوز أن يحج عليه هذا وعليه مبلغ مستحق ولم يرضى صاحبه بذلك لا إذنا صريحا ولا إذنا ضمنيا. ولنحذر في الإذن الضمني الحقيقة، نحذر، لأن عملية التقدير لشعور الناس ومحبتهم للمال وانعقاد قلوبهم عليه وسماحة أنفسهم في بذله متفاوتة جدا، وإنسان تظنه كذلك في مثلا نفقته وإنفاقه على نفسه وإسرافه، لكن صار عند الناس حقوق كما يقول العامة يعني أخرجها من عيونهم، يعني
صحيح
هاي تنازل ولا يقبل أي شيء من هذا. فنحذر ونجعل الاحتياط لصالح الدائن وليس لصالح عملية الحج والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تسأل عن الدعاء وأنه ورد بأنه مستجاب بين الأذان والإقامة، تقول هذا في الرجل وهل يسري ذلك على المرأة وكيف يحتسب، هل من الأذان إلى إقامتها لصلاتها أم ماذا؟
نعم الحديث فيه صحته نزاع، حديث أنس رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن أظن الترمذي وغيره، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولكن قال بثبوته جمع من علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله، فهو إذن يعني أقل أحواله أن يكون جيدا أو حسنا، فلهذا هي مشروعة. والقاعدة الشرعية أن ما شرع للرجل وجوبا أو تحريما شرع للمرأة وجوبا أو تحريما أيضا أو استحبابا، وبقية الأحكام الشرعية، ولا يستثنى أحد الجنسين من الآخر من حكم الآخر إلا بدليل، يعني الخطاب للمرأة هو خطاب للرجل فلا نستثنى الرجل إلا بدليل، وخطاب الرجل خطاب المرأة ولا نستثنى المرأة إلا بدليل، فإذا هو شامل لها أن تدعو بين الأذان والإقامة فيقبل بها، لأن الحقيقة حتى النص له العموم وليس مخصصا بالرجال ولا لمن شهد الجماعة في المسجد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا ينتفع به من وجبت عليه صلاة الجماعة ومن لم تجب عليه ممن كالمرأة في بيتها وكالمريض والمسافر الله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تقول ابني يبلغ السابعة أو بلغ السابعة من عمره، كيف أمره بالصلاة؟ هل أشد عليه وأوقظه عند كل صلاة أم صلاة وصلاة أخرى أم ماذا أفعل؟
نعم الواجب أولا الحقيقة هو القدوة أولا، ثم التربية ثانيا، والتعويد والتلقين المباشر. الأشد هو القدوة الحقيقة، القدوة إذا عرف حرصك على الصلاة وعنايتك بهذه العبادة العظيمة هذا يغرس في نفسه ما لا تغرس الكلمات، ثم يأتي دور التلقين العادي التلقائي بالتعليم وذكر الأحاديث وأهمية وعظم أمر العبودية لله عز وجل لا سيما في أعظم أركانها وهي الصلاة، ثم يأتي بعد ذلك في عملية التحفيز. أن ننتقل بعد هذه القواعد المهمة في إيصال هذا للطفل، أن يكون لك تحفيز افعل ويكون لك مكافأة، ثم إذا لم ينفع التحفيز فلا بأس أيضا بنوع من الحرمان، الحرمان الذي لا يعني ينعكس أيضا بأثر سلبي أخطر، لكن حرمان يسير وله بدائل فهذا أيضا له أثر. إذا استمر الإنسان من أن يبلغ الطفل سن السادسة تقريبا بداية العقل والتمييز الظاهر واستمر معه، إذا جاء السابع وإذا هو قد تشبع، بخلاف الأسرة التي وهذا تشاهده التي لا تعتني بأولادها تجد أن الأولاد لا يشاهدون في المسجد مطلقا، وربما لو انفردوا بأنفسهم لم يصلوا ولم يقضوا ما عليهم من الصلوات، ولهذا التربية هنا عماد فتستمر على هذا، وهي مما يجب عليها في تربيتها لأولادها، كما يجب عليها أن تقيم أمر دنياهم فيجب عليها بالأولى أن تقيم لهم أمر دينهم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من حمود يسأل عن يقول بأنه زرع كلى في الصين شفاه الله عافاه وأتم عليه الصحة، يقول أنا من 21 حتى أدركت العيد هناك وكان العيد مختلفا عنا في السعودية، عيدنا في السعودية الثلاثاء وهم الأربعاء. يقول كيف أقضي هذه الأيام؟ هل أقضي بناء على توقيت الصين أم بناء على السعودية؟
نعم، هو يجمع ما عليه من الأيام على اعتبار توقيت الصين. وفي الحديث الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحون، فالناس حين صاموا المعتبر هناك أن بقي عليه يوم على هذا الأساس، فيقضيه على اعتبار أن الأربعاء كان من رمضان، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يقول بأن الطبيب أمره أن يصلي على كرسي ثلاثة أشهر وأن يعتزل الناس ويعتزل الجماعة.
إيه، لا حرج عليه مطلق، ويحتاج فترة انقاص المناعة ثم التدريج برفعها، يحتاج إلى الحذر من أي يعني إصابة أو عدوى بالأمراض المعتادة، وهذه قد تؤثر على الإنسان. يعني ترك الجماعة هباح العلماء لما هو أقل من هذا، فكيف بمسألة الخطر على زراعة الكلى واحتمال رفض الجسم لها؟ لا حرج عليه مطلقا أن يدع الجماعة لهذا السبب.
نعم، يسأل عن هل يقضي هذه الأيام أو يطعم عنها فضيلة الشيخ؟
يعني هذه الحقيقة مسألة صاحب الكلى، إذا كان استمر معه المرض حتى صار سنين، فقضية غلبة الظن بالشفاء من هذا المرض غير واردة. فإذا كان هذا قبلها فالحكم للحالة السابقة واحتمال نجاح العملية وعدم احتمال النجاح. فالأقرب في أكثر أحوال أمراض الكلى والله أعلم أنه من المرض الذي لا يرجى برؤه من حيث الجملة، لا سيما أنه قد يطول قبل زراعة الكلية ويطول بعد زراعتها. لكن مع ذلك الأمر يحتاج إلى استفصال حتى نعرف انطباق الحكم عليها وعدم انطباق عليها من حيث أسس هذا الحكم واعتبار المناط، وهو مما يرجى برؤه أو مما لا يرجى برؤه. هذا للطبيب فيه رأي، ولتقييم الإنسان لحال نفسه فيه رأي، فأرى له أن يتواصل مع من يفتيه في هذه المسألة حتى يعطيه الحكم الأدق في هذه المسألة، والله أعلم. وإلا فالشريعة لا تأتي بإنسان يبقى وهو في انتظار الكلية مثلا 7 سنوات وينتظرها، ثم في حالة المناعة وتخفيضها أيضا ربما يستمر سنة أو أكثر، فكثير من أحوالها هو مما يباح له فيها الفطر ولا يجب عليه فيها القضاء، وإنما هو الإطعام، لكن حالته تحتاج إلى استفصال وسؤال مباشر، الله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. جود تسأل عن الخيط الذي يوصل بالشعر، وهو خيط زينة وقد يكون ملونا أحيانا.
المناط فيما يتعلق بوصل الشعر هو بالشعر، سواء الشعر الطبيعي إذا كان مركبا ليس مزروعا، الزراعة لا بأس بها، أو كان ذلك شعرا صناعيا بحيث يوصل بال، أما إذا انفصل عنه في هيئته وصورته فهذا لا يعد من الوصل، وإنما هو من زينة الشعر، مثلها مثل الطوق الذي يوضع على الرأس وما يسمى بالبكلة والشباصات وغيرها من أنواع الزينة، هي زينة لا تسمى وصلا، الله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم محمد تقول حلفت إن اشترى لنا زوجي بيتا أن أعطيه الذهب، وحصل أن باع البيت الذي نسكن فيه واشترى لنا بيتا آخر. حلفت هي إن اشترى لهم بيتا أن تعطيه ذهب، أن تعطيه ذهبها، فتقول إنه اشترى بيت الآن ولم يطلب هذا الذهب ولم تعطيه، هل يلزمها أم تكفر عن يمينها أم ماذا تفعل؟
نعم، لها أن تكفر، هذا من المباح، وهو أقرب عند العلماء بنذر اللجاج والغضب الذي يريد به الإنسان الحث أو المنع ونحو ذلك. ففي هذه الحالة حتى لو لم يكن نذرا هو يمين، اليمين في هذه الحالة هي مكفرة. فإذا كان الترك مباحا، وهنا الترك مباح، فإذا كان الترك مباحا جاز لها أن تترك هذا الأمر وأن تكفر عن يمينها بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم،
بارك الله فيكم. تقول محمد بأن عندها أولاد أو عيال وتتعب في إيقاظهم للصلاة وحثهم عليها، ويعني بلغ بها كما ذكرت الجهد مبلغه، ماذا تفعل يا شيخ؟
لا شك أن هذه المسألة هي مما يعاني منها المربون والآباء والأمهات، فمزيد العناية بها في الحقيقة غاية في الأهمية. وكما ذكرت في أول السؤال القضية مبنية على القدوة، مبنية على التربية، مبنية على الإعداد، وليس معناه إذا لم نستطع أن نربي وأن نعد على المدى الطويل أن نهمل في متابعتهم وتذكيرهم وتحفيزهم وحرمانهم أيضا، وأن يشعر شعورا تاما بجدية والديه تجاه الصلاة. يعني أول ما يتعلق بالقدوة هو حالة الأسى الذي تلحق الأم وتلحق الأب من عدم صلاة أولادهم. حالة الأسى هي حالة تربوية أصلا. أما أن يكون الأمر لا يتم، لو غاب عن المدرسة غضبت الأم وأست وحزنت، وربما لم تكلم ولدها يوما كالما، وربما كذلك لو ترك العمل أو ترك الوظيفة أو ترك بعض مهام البيت، هنا الطفل يقرأ في وضع أبويه أن الصلاة هذه صارت أشبه بالعادة، فهي تغضب للدنيا ولكنها لا تغضب لله عز وجل. فإذا عرف الطفل والولد والشاب الغلام اليافع والشاب الذي قد كبر عرف مقدار هذه العناية، هذه هي تربية في الحقيقة. حتى ولو يعني قصرنا في تأسيس التربية على مدى سنين وعقود طويل، وحتى لو قصر الولد تجد أن هذا الحب للصلاة والخوف من تركها ينعقد، يتزوج ثم يظل يسأل نفسه هذه الأسئلة، لكن يظل عند والديه 20 سنة 25 سنة وهو لا يرى هذه التربية، ثم يذهب يعيش كأنه زنديق، كأنه علماني، كأنه إنسان لا يؤمن بالشريعة، لا يصلي مطلقا، أحيانا لا يهمه. لكن هذه التربية لا تظنها تضيع، هذه التوجيهات، هذا الأسى لا يضيع، لا يضيع أبدا. فحتى الولد إذا كبر وحس بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه زوجه وفي حق الله عز وجل، تجد أنه يعود ليهتم بهذه الصلاة، بخلاف من لم يؤسس ولم يربى ولم يعود. فالطريق طويل ويحتاج إلى حلقة كاملة في الحقيقة حتى نعالج هذه المسألة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سلطان معي، تفضل. تفضل أخي سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ.
يا شيخ، الوالدة تضحي عن والدها ووالدتها الميتين بضحية، وعن أولادها الثلاثة كل واحد منهم بضحية، وخاتها أيضا تضحي عن والدها بضحية وعن والدتها بضحية أخرى، فهل يجوز هذا الشيء؟ لأنه سمعنا بعض المشايخ يقولون أنه لا يجوز هذا الشيء.
هذه الوالدة سلمها الله تريد أن تضحي عن والدها ووالدتها.
نعم، بأضحية، وأولادها الميتين ثلاثة كل واحد منهم بأضحية خاصة يعني.
طيب، في وصايا فيه لهم ولا
لم يوصوا؟
لم يوصوا. طيب، تسمع يجي في سؤال آخر سلطان؟
أو الله يعطيك العافية شيخ.
حياك الله أخي. أبو مشعد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد.
السلام، حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا.
حياك الله شيخ سلمان، الله يحييكم جميعا، الله ينفع بكم وجهودكم ويبارك فيكم.
آمين، الله يحفظك، تفضل. طبعا
عندي ثلاثة أسئلة سريعة يا شيخ. في العقيدة، مسلم يقول لا علاقة لنا بالدين والقرآن، ما حكم هذا؟ السؤال الثاني، عندنا مسجد ندل الصيانة في المكيفات والأجهزة، هل يجوز دخول الكافر للصيانة؟ السؤال الثالث، المسجد عندنا على شارع سريع ويمر فيه مجموعات يصلون، هذا أحيانا يفقدون مفاتيح أغراض هذه، ما رأيك لو حطينا لوحة ونكتب عليها المفقودات ونعلق فيها مفاتيح والأغراض هذه، هذا يجوز ولا لا؟ طيب. شكرا لكم يا شيخ.
شكرا أبو مشعل، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. محمد
سلام،
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله استاذ.
يا شيخ، عندي انا بطاقه مدى. نعم. العاديه، وعندها خاصيه تغييرها الى فيزا عن طريق المباشر. نعم. كل عمليه شرائيه من خارج المملكه ياخذ البنك عموله، هل العمليه هذه جائزه او لا؟ والسؤال الثاني، حكم الغناء الأغاني، هل في خلاف معتبر فيها؟ طيب، والله خير.
شكرا، بارك الله فيك، وأحسن معي. شكرا للأخوة والأخوات. هنا فضيلة الشيخ سلطان يسأل بأن والدته تريد أن تضحي عن نفسها، عن والدها ووالدتها المتوفين، وكذلك تضحي عن ثلاثة من أولادها كل شخص بأضحية مستقلة، هم لم يوصوا.
نعم هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. نعم جمهر بعض من سبه إلى الجمهور إلى أن هذا مشروع، وهناك قول آخر واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن هذا ليس مما يشرع، فلم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد، ولم يضحي الصحابة رضوان الله تعالى عن بعضهم البعض، والإنسان يضحي عن نفسه، وهذا الحقيقة من الترك الذي يعني يؤدي إلى حكم أو يشابه حكم النهي، النهي عن الفعل. يعني إذا ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ووجود الحاجة، وأنه لو فعل لنقل وتوفرت الهمم والدواعي على نقله، دل مجموع هذه القواعد على أن هذا غير مشروع، وإلا لشرعت الحقيقة عبادات كثيرة، وهذا من جنسها، ومسألة الأضحية هي من العبادات المحضة، ليست هي معقولة المعنى، بل هي أقرب إلى الصلاة والزكاة والحج منها إلى ما يعقل معناه، بل عقل المعنى يقتضي أنك توزعها على السنة، تضحي اليوم وتذبح ضحية اليوم، بعد شهر تذبح أخرى وهكذا. إذا كان المقصود هو فقط الأكل، المقصود هو النسك والعبودية لله عز وجل بإهراق هذا الدم. فالذي أراه أن الإنسان يضحي عن نفسه بواحدة فقط،
نعم.
ثم يدخل ويشرك في الأجر من شاء، وأعظم من ذلك أن يدعو لمن شاء بأعظم الدعاء. فإذا قبل الله عز وجل جنس أضحيتك فيكون جنس دعائك مقبولا، فلتدعو به. ولعل هذا سر من أسرار إعراض السلف عن ذلك، وكما يقول العلماء بأن الحي أولى من الميت، فإن كان لأولادك حاجة فهم أحوج إلى قيمة هذه الأضحية، فإن لم تكن إليك حاجة فحاجة الفقير إلى المال بهذه الأضحية هي خير من التضحية بها. فلا أرى هذه الزيادات الحقيقة، هذه لفلان وهذه عن فلان وهذه عن فلان، ولو فعلها فعليها قول وعليها جمهرة وعليها فتاوى جمع منها للعلم، هو إن شاء الله على أجره وفضله، لكن نبحث عن الأفضل. الأفضل هو أن يضحي لنفسه وأن يدعو لموتاه وأن يتصدق عنهم، نعم. والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو مشعل يسأل يقول عندنا مسجد يحتاج أحيانا للصيانة، ويكون المندوب الشركة أو العامل الصيانة كافرا، هل يجوز له أن يدخل المسجد؟
نعم لا بأس، وقد ثبت دخول ثمامة بن أثال رضي الله عنه قبل إسلامه في المسجد، فإذا احتاجوا إلى ذلك وحتى دون حاجة وافق أن يكون هو الكافر الذي دخل المسجد فلا بأس، يعني إلا إذا كان إنسان مخير بين اثنين في حالة واحدة ليس فيها بين مسافات ولا التزامات، فلا شك أقول الأجير المسلم هو خير من غير المسلم، الله أعلم.
يقول في هذا المسجد يعني الذي يقع على شارع أو طريق سريع، يعني يفقد الناس بعض حاجياتهم من مفاتيح وغيرها، يقول هل يجوز أن نضع لوحة ونعلن بأن هذه مفقودات في المسجد؟
لا، يعني المسألة راجعة إلى المصلحة والمفسدة، والذي أراه لا يفعل هذا من
الشاد،
من نعم من النشدان الضالة والكلام عنها، لكن يوضع إعلان خارج المسجد إن هناك مفقودات، وأيضا تعليقها في خطر، الناس بعض الناس يأخذ بعض المفاتيح وقد يستفيد منها بأشياء غير جيدة. نعم المصلحة، لا أقول فتوى، المسألة راجعة للمصالح، نعم. والمفاسد، وتقديره راجع إلى 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 مسائل الولايات، وهو الآن عنده ولاية المسجد،
نعم.
فينظر إلى الأصلح والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يقول عندي بطاقة مدى العادية وتتغير أو ترقى إلى فيزا، وحين يعني على كل عملية شراء خارج المملكة يأخذون عليها عمولة.
أما إن كانت العمولة ليست على أصل المبلغ فلا بأس، وهذا الذي يعرف البطاقات في البنوك التي عندها منتجات إسلامية، هي على العملية كبر المبلغ أو صغر، يأخذ مثلا 20 ريال خارج المملكة على العملية كلها مثلا، أو 4 ريالات في الداخل مثلا، فلا بأس بها. الذي لا يجوز هو أخذ النسبة، أن يأخذ البنك النسبة، فكأنه يعني
أقرب.
نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. فهد معي، تفضل أخي فهد.
عندي سؤالين الله يجزاك
خير. تفضل الله.
الحج، الشيء الأول بالنسبة لطواف الإفاضة والسعي، أقدر أجي لها إلى آخر يوم، بس كيف أصلح طواف الوداع؟ هل أطوف بعدين أسعى ثم أرجع أطوف طواف الوداع من وقته؟
نعم. السؤال الثاني،
لأن الحملة تقول أول يوم برضه ما نوديكم للحرم لأنه يوم جمعة،
نعم،
بتأجلونها إلى العيد وفي الأخير.
طيب
السؤال الثاني، أنا بحج عن والدتي الله يرحمها
رحمها الله،
فهل
الأحكام تسري علي من نوع يعني مثلا الحلاق، ولا تسري علي أقدر أحلق وكذا وعادي في الأيام العشر برضه الأضحية؟ هل أضحي عن أهلي اللي بيقعدون هنا في الرياض، ولا الأضحية اللي في الحج تكفي عنا، ولا كيف؟
أنت تريد أن تضحي في الحج، يعني تذبح أضحية هناك في مكة، أو أيوه الهدي؟
الهدي الهدي
نعم.
طيب وأضحي عن أهلي أضحية ثانية ولا كيف؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. خالد تفضل. خالد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله خالد.
حياك الله، الله يجزاكم خير. ودي أسأل الشيخ عن سنة الضحى.
نعم.
هل تركها فترة أو فعلها تركة؟ وسألت أحد طلبة العلم فقال ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أبد.
السنة،
سنة الضحى. ودي أستفسر عن الشيخ عن طيب. هذا الموضوع، الله يجزاكم خير.
طيب بارك الله فيك، شكرا للأخوة والأخوات. فهد فضيلة الشيخ يسأل عن طواف الإفاضة وسعي الحج، يقول هل إذا أجلته إلى طواف الوداع أو يعني يقوم أحدهما مقام الآخر ماذا أفعل؟
نعم، له أن يؤخر طواف الإفاضة حتى إذا جاء وقت الصدر والمغادرة، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويكون مجزئا له عن طواف الوداع.
نعم.
لا بأس بذلك، وحتى لو قدم أو أخر لا بأس، حتى لو قدم مثلا السعي على الطواف فلا بأس، بحيث يجعل الطواف هو الأخير. حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، وهو عند أبي داود وجوده جمع من أهل العلم. ولكن أيضا حتى لو رتب بمعنى أنه طاف ثم سعى ثم غادر فلا بأس بذلك، ولا يعد في هذه الحالة يعني، لأنه في الجملة قد كان آخر عهد بالبيت الطواف. ولو قدم أو أخر لهذا الغرض أنا أميل إليه، يقدم السعي ثم يجعل الطواف الأخير خروجا من الخلاف، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذا يقوم الطواف الإفاضة عن مقام.
نعم، أما إذا كان ما في السعي فلا إشكال مطلقا يعني.
نعم،
إذا كان ما في السعي مع أنه سعى للحج أو كان مفردا وسعى قبل ذلك، ففي هذه الحال يطوف ويجعل طواف الإفاضة هو طواف الوداع في آخر أعمال الحج.
الحمد لله، بارك الله فيكم. يقول أنا أريد أن أحج عن والدتي رحمها الله، وهل يلزمني ما يلزم الحاج من عدم الأخذ مثلا؟ وكذلك يسأل عن إذا أراد أن يضحي عن والدته
في المحجورات.
نعم،
عن نيابة عنها وهي على قيد
الحياة. لا توفي رحمه الله.
نعم، إذا بالنسبة للنائب له جميع أحكام المنوب أو الموكل، كل أحكام يجب عليه، يمتنع عما يمتنع لو كان الموكل حيا ويقوم بالحج بنفسه، يمتنع عن المحظورات ويلتزم بالواجبات. نعم
نعم، بارك الله فيك. والأضحية فضيلة الشيخ، يقول إذا أردت أن أضحي عن أهلي مثلا في مكة، أو أشكل عليه الهدي والأضحية،
ما الإشكال؟ يضحي، وإذا احتاج إلى حلقة أو تقصير، حتى من قال بأن الإمساك واجب وأن الأخذ من الشعر محرم، يرون بأن النسك الأصغر يدخل النسك الأكبر، فيجوز له مثلا يتحلل من العمرة ولو كان قد نوى أن يضحي.
نعم
لا بأس. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خالد يسأل عن سنة الضحى، وذكر أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
هذا قول قال به ابن القيم رحمه الله، وخالف جماهير أهل العلم، وأظن أيضا كمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الأقرب دلائل اعتبار سنة الضحى لا القولية ولا الفعلية منه صلى الله عليه وسلم هي كافية في إثبات مشروعية هذه الصلاة، لا نحتاج الحقيقة إلى أدلة أخرى، وهي بعضها في الصحيح وبعضها في غير الصحيح، فلذلك الأصل هو مشروعيتها. لكن بعض العلماء قال بأنه وردت أحاديث قولية كثيرة ولم يرد في الفعل إلا قليل جدا، فيقولون بأن الإنسان يراوح بين فعلها وتركها، هذا قول بعض أهل العلم وعليه فتوى بعض المشايخ المعاصرين بعض مشايخنا، وهذا قول له وجهه، بمعنى أنه يصلي حين يوما ويدع يوما ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن. أبو زياد يقول من نوى قضاء الوتر في الضحى هل يدخل معه نية صلاة الضحى؟
أولا الذي يصلي من يريد أن يقضي ورده من الليل من الضحى يصليها شفعا. نعم، ولو أنه نوى بها الضحى يعني الأظهر أن هذا مما تتداخل فيه العبادات والنيات، ولا شك أن الأولى والأعظم أجرا هو يصلي الضحى بنية الضحى ويصلي قضاء الليل بنية قضاء الليل، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال يسأل عن فضيلة الشيخ المواضع التي يرفع الإنسان فيها يديه في الدعاء.
أيضا هي قريبة من مسألة صلاة الضحى، من نوادر المسائل التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها، جاء هذا في خطبة الجمعة، وجاء في غزوة بدر، وجاء في بعض الحديث القولية في حديث أبي هريرة يمد يديه للسماء يا رب يا رب إلى آخره، وغيرهم من الحديث. لكن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بغير رفع اليدين من حيث الهدي الظاهر أكثر. نعم،
حتى في غير الصلاة،
فلذلك أيضا يراوح الإنسان في هذا. يعني مثلا بعض الناس عندنا في مساجدنا إذا صلى السنة الراتبة لابد أن يرفع يديه. يا أخي مو لازم، صليت السنة الراتبة تريد أن تدعو بلا ذوال إقامة ادع من غير رفع اليدين، لا سيما في موقع الشعار والشعيرة، ولو كان الصحابة يفعلونه لنقي. أما من حيث الجملة، نعم، الدعاء من أسباب إجابة الدعاء ورفع اليدين، ومن الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كله في معرض أنه قد أتى بجميع أسباب الإجابة، وهي من أسبابها أن يرفع يديه مع الدعاء. لكنه يراوح أيضا لأن الفعل فيها قليل والأوامر فيها أيضا موجودة ومستقرة، فيزاوج الإنسان في هذا بين الفعل وبين الترك.
نعم. هل ما نقل فضيلة الشيخ، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ولما يرفع يديه، يعني
يدعو دون أن يرفع يديه؟
دون أن يرفع يديه.
نعم، كثير هذا.
نعم،
فعل هذا في الصلاة قبل انصرافها وبعد الصلاة بعد الانصراف، وفي مواضع كثيرة كان دعاه المروي عنه صلى الله عليه وسلم لو كان فيه يرفع يديه في كل دعاء لما تركه الصحابة. البراء بن عازب رضي الله عنه كان يقول كما في صحيح مسلم، قال فسمعته كأنها الهمس، فسمعته يقول حين انصرف من صلاته اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده، كانوا يحسبون عليه النسمات، فكيف لا ينقل عنه رفع اليد في كل موضع؟ صلى السنة الراتبة رفع يديه، صلى الليل رفع يديه، فعل رفع يديه، هذا حسن أن يرفع اليدين وهي من جملة السنة المستحبات، لكن المقصود هو المزاوجة والمراوحة بين الأمرين، لا سيما في المواضع المشهودة التي يكون الإنسان فيها وحده، الأفضل هو إخفاء العبادة فيدعو بينه وبين، مثلا بعد الصلاة المكتوبة يدعو من غير رفع اليدين، بعد السنة الراتبة يدعو من غير رفع اليدين، في بيته يدعو برفع اليدين، في صلاة في سيارته، في أماكنه، في دعائه، وحتى لو كان بين الناس ودعا مرة هنا ومرة هنا، كل هذا مشروع وحسن. لكن نحن نسأل ما هو الأفضل، المداومة التامة أو الانقطاع التام كما يقول بعضهم؟ لا، هي مزاوجة، يفعل مرة ويدع مرة، الله أعلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله المازي قاضي السنافض والشورى سابقا، أسأل المولى الكريم أن يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله، الله يحفظكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الليل من المؤسسة الدعوية للصم، وهذه تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.